إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه أن جمعني معكم في هذا البيت المبارك من بيوت الرحمن، ونحن نتذاكر ونتدارس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالأجر والمغفرة والرضوان. وقبله نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذا الأجر العظيم. موضوع هذه الكلمة استغلال هذه الإجازة التي بين أيدينا، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعد تيسير الله لأبنائنا وبناتنا من إكمال الاختبارات، وبين أيدينا إجازة طويلة. هذه الإجازة قرابة الشهر، لا شك أنها فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة. 30 يوما مثلا بين أيدينا. العاقل هو الذي تعلو همته وتعظم رغبته ويعظم حرصه في اغتنام كل فرصة تقربه إلى الله عز وجل. ونحن نعلم أن هذه الدنيا فرص، الدنيا فرص. أنت اليوم بفضل الله عز وجل أكرمك الله تعالى بنعم عظيمة، تستطيع من خلال هذه النعم أن تعلو درجتك عند الله. أكرمك الله عز وجل بنعمة العافية، تغتنم هذه النعمة بما يقربك إلى الله عز وجل. أن يوم أنت معافى غدا قد تسلب منك العافية. أكرمك الله سبحانه وتعالى بنعمة الوقت والفراغ، هذه نعمة عظيمة، تستطيع أن ترتفع عند الله عز وجل بهذا الفراغ بعبادات، بل أمهات العبادات، تزداد به علما وعملا وقربة إلى الله عز وجل. اليوم أنت مع الأحياء، غدا مع الأموات. اليوم أنت قوي، هي فرصة، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اغتنامها عندما قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، قال غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، قوتك قبل ضعفك. والله فرص، لكن المشكلة عندنا نحن، المشكلة مشكلة القلوب، قلوب علتها الذنوب، قلوب رغبت في الدنيا أعظم من الآخرة، هذا هو الواقع. ولهذا تجد عندنا من التسويف والتفريط والتضييع الشيء الكثير، ولا يزكي الواحد منا نفسه. ولعل أقرب مثال يدلك على تقصيرنا وضعفنا إلا من رحم الله، سل نفسك، سل نفسك وحاسب نفسك. أنت منذ الصباح الباكر، نقول منذ الصباح الباكر إلى هذه الساعة، ماذا قدمت وماذا أنجزت وكم حفظت وكم راجعت وكم قرأت وكم تلوت وكم تعبت إلى الله عز وجل بأمهات العبادات، كم ذكرت الله عز وجل؟ أسئلة كثيرة. طبعا الذي يجيب هو أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إخواني تأملوا قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تأملوا هذا القول وانظر إلى حالنا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه. تأمل، على يوم غربت شمسه، مثل هذا اليوم الآن قبل دقائق غربت الشمس وانقضى اليوم، انقضى اليوم. لكن انظر ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي. هذه حقيقة ولا محقيقة؟ أنت شئت أم أبيت أنت في نقصان. كيف في نقصان؟ كيف في نقصان؟ نحن الآن عندما نكبر، على أعمارنا ما شاء الله من 40 إلى 50، الناس في زيادة في الأعمار، لكن في الحقيقة هي نقصان، بمعنى أنه ينقص من عمرك وتقرب من أجلك، هذه حقيقة. قال: نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يعني خسارة، أنا قضيت الآن قرابة 12 ساعة أو 13 ساعة الآن في أيام الصيف، أيام ساعات الصيف قصيرة وساعات الليل طويلة. سأل نفسك ماذا أنجزت، ماذا أنجزت؟ الآن بين أيديك إجازة طيبة. طبعا هذا الكلام لنا جميعا، طبعا ليس فقط ننادي الأبناء، ننادي الجميع، ونحن أولى الناس بالخطاب، ما نركن أنفسنا. يعني بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يحرص على أبنائه، يحرص على بناته، يحرص عليهم، خلال هذا يعمل لهم برنامج طيب متكامل، يتابعهم في حلقات التحفيظ، يتابعهم، لكن يهمل نفسه، يهمل نفسه. طيب أنت أيضا معني، نعم أنت تؤجر أجرا عظيما في إعانة أبنائك على الخير، ولكن أنت أولى بنفسك، الخطاب لك أنت. فإذا صلح حالك إن شاء الله سيصلح حال أبنائك بإذن الله عز وجل، لأنك قدوة، إنك قدوة. عندما ينشأ الابن أو بنت وينظر إلى الأب نظرة الحرص، ينظرة الحرص، ما شاء الله أبوه تبارك الله حريص على وقته، حريص على تعلم العلم، حريص على ذكر الله عز وجل، حريص على كثير من أبواب الخير التي علمنا صدنا الله إليها. فينظر الأب الابن إلى أبيه نظرة الاقتداء، فيبارك، وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فالآن نقول أنت أيها الأب، أيتها الأم، الله الله بإصلاح النفوس ابتداء. وأعظم ما تصلح به النفوس، أعظم ما تصلح به النفوس في اغتنام الخير، إخلاص العمل لله عز وجل. يعني أنت تعلم من سر نجاحك في تحقيق، نضرب مثال هذه الإجازة، من أعظم أسرار نجاحك في هذه الإجازة الإخلاص. إذا أخلصت النية لله عز وجل، إذا أخلصت، اعلم أن هذا الإخلاص هو السبب الأعظم لنجاحك، لأن المخلص يبتغي بقصده وإرادته وعمله وعلمه وجه الله، فإذا أراد الله تعالى فتح الله عليه وأعانه ووفقه، لأنه سلك السبيل الأعظم إلى التوفيق. هذا الأمر الأول، الإخلاص. الأمر الثاني مما يعين المسلم على اغتنام الخير، ماذا؟ الحرص. الحرص الحرص، وهذا الحرص ينشأ عن أمور. ينشأ الحرص ماذا؟ عن أمور. من أعظم هذه الأمور العلم. إذا علم الإنسان بفضل الشيء وأهميته حرص ماذا؟ عليه. فكلما عظمت معرفتك عظم حرصك، كلما عظمت معرفتك عظم حرصك. فأنت تريد أمر غالي عظيم كبير، أنت تريد رضا الله عز وجل، أنت تريد الفوز بالجنة، أنت تعلم أن هذا الأمر إما جنة أو نار، فعليك بالمعرفة. فإذا عرفته حرصته، وإذا عرفته وحرصته أحببت هذا الخير. مصيبة الناس اليوم إخواني، لماذا رغبوا عن العلم والتعلم وحفظ العلم وحلقات القرآن ورغبوا بالدنيا؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا الواقع. ولهذا لا يحرص الإنسان على الخير. يعني بالله عليك، أنت تستطيع بدقيقة واحدة تنال أعظم الكنوز؟ دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، عندما تعرف قدر هذه الدقيقة وكيف أنت تنجز فيها إنجاز عظيم، تقول أحب الكلام إلى الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أحب الكلام إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كم ضيعنا من هذه الكنوز؟ كم ضيعنا؟ تستطيع تقول سبحان الله العظيم وبحمده، تغرس لك النخلة في الجنة. كم ضيعنا من النخيل؟ لماذا لم نحرص؟ لماذا لم نحرص إخواني؟ قلت معرفتنا فقلت رغبتنا وقل حرصنا. فأنت عندما تريد أن تحرص لابد أن تعرف الشيء حتى تريده ثم تحبه ثم تحرص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى هذا الطريق بقواعد ثلاث مهمة، استفدها وأنت تسير إلى الله. استفد هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا الأمر من أين إخواني؟ هذا أمر نبوي، أنت تحرص، احرص على الخير يا أخي. اليوم واحد ما يحرص حتى على الأذكار بعد الصلاة. كم من الناس اليوم إذا انتهى الإمام من الصلاة سرعان ماذا؟ ما تنافس الناس في الخروج. لماذا لم يحرصوا على الذكر بعد الصلاة؟ مع أنه غنيمة عظيمة كبيرة فيها أجور عظيمة، الذكر عقب الصلاة. الملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاك وتقول أعظم الكلام، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة آية الكرسي، يبنى لك بيت في الجنة، قراءة المعوذتين، لك أجر وتحصين وتعويض. الناس لا يحرص على الأذكار، لا يحرص، فتجد الناس يتنافسون للدنيا، بل بعضهم لا يحرص حتى على الراتبة، وفضلا بعد ذلك قد يتهاون بالفريضة. إذن عندنا تضيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام دلك على الأمر الذي يثبتك على طريق الجنة، احرص على ما ينفعك. وماذا ينفعك؟ الذي ينفعك ما شرع الله، الذي ينفعك الذي يقربك إلى الله علما وعملا ودعوة وصبرا، احرص على ما ينفعك. وهذا الحرص مبني كما ذكرت من أمور ومقدمات، من أعظمها المعرفة والمحبة والهمة. ماذا إخواني؟ الهمة العالية. كلما عظمت الهمة كلما عظمت فضل الله عز وجل عظم باب التنافس. همة عالية يا جماعة، عندما نقرأ سير السلف وهممهم سبحان الله في طلب العلم، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في برهم لوالديهم، في ذكر الله تعالى، همم عجيبة. اقرأ أخبار السلف، وحتى في واقعنا اليوم فضل الله كم لنا من العلماء الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، والله همم عجيبة، همم قمم في باب الخير. عندما تقرأ سير السلف وكيف يعني تنظر في باب العلم، تنظر إلا في التعليم، في التدريس، في العبادة، يعني والله تعجب. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا الأمر الذي نحتاجه اليوم أيضا في اغتنام هذه الإجازات. إياك ثم إياك أن تركن إلى نفسك، افتقر إلى خالقك، اعلم أن الله عز وجل هو الغني، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعينك، وما توفيقي إلا بالله. فلا تركن إلى نفسك، اقطع الطمع في نفسك وفي الناس، استشعر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعن بالله. الاستعانة بالله عز وجل فيها طلب العون من الله تعالى مع الثقة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل كل خير واجتناب كل شر، كما فسرها الشيخ السعدي رحمه الله تفسير جميل جدا، ارجعوا إليه في تفسير سورة الفاتحة في تفسير الاستعانة. ماذا قال؟ قال استعانة، قال رحمه الله: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله في تحصيل ذلك. هذه الاستعانة. أعيدها، ما هي الاستعانة؟ هي الاعتماد على الله في أي شيء؟ في جلب المنافع. مثل ماذا جنفاء؟ أي منافع؟ عندنا منافع، عندنا منافع دينية وعندنا منافع دنيوية. المنافع الدينية والدنيوية اطلب العون فيها من الله في جلب المنافع ودفع المضار، أيضا المضار دينية ودنيوية. فأنت تتضرع إلى الله، تستعين له، تعتمد على الله أن الله يدفع عنك كل سوء وكل شر وكل ضرر وكل مفسدة. من هنا جاءت. ثم ماذا قال؟ قال: مع الثقة به في تحصيل. لا بد من كمال الثقة بالله تعالى في تحصيل. أنت اليوم تريد أن مثلا خلال هذا الشهر تحفظ بفضل الله عز وجل جزء من القرآن، احرص ابتداء، استعن بالله، اطلب العون من الله عز وجل، اطلب العون من الله كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، قال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنت في كل ركعة في الصلاة ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الحديث جاء مفسرا، قال: واستعن بالله، استعن بالله، لأن السين والتاء للطلب، استعن أي اطلب العون من الله. الوصية الثالثة التي تعيلك على اغتنام هذه الإجازة، قال: ولا تعجز. ما معنى قول ولا تعجز؟ لا تعجز أي لا بد لك أن تصبر، إن لم تصبر ما ظفرت، لأن الصبر فيه الظفر الحقيقي. الآن تعلم العلم يا أخواني طاعة، يحتاج إلى الصبر. النفس تميل إلى الكسل، النفس تميل إلى التسويف، إلى تضيع الأوقات، إلى ضياعها في كل شيء. فعندما تستشعر أنك لا بد أن تصبر وتصابر وتجاهد نفسك على تحصيل الخير، والله ستنال هذا الخير. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الصبر، الصبر، الصبر على الطاعة، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله. فأنت لا بد لك أن تصبر، سبحان الله عندما تقرأ سير السلف كيف كانوا يصبرون، يتحمل الجوع، يتحمل السهر، يتحمل التعب، يتحمل العناء، يتحمل، يصبر يصبر حتى ينال هذا الخير. يعني بقي بن مخلد رحمه الله، هذا الرجل الصالح العالم الأندلسي، كيف نال هذا العلم يا أخواني؟ احتاج إلى همة. يعني هذا مثال بسيط إلى قضية ماذا؟ اغتنام الأوقات في الهمة. كم جاء من الأندلس إلى بغداد؟ الطريق يا أخواني تعلمون غرب وشرق، طريق طويل جدا، وكانت وسائل النقل جدا متواضعة. كم طول تقريبا؟ قيل 3 سنوات حتى وصل. تصور أنت تسير حتى تطلب العلم 3 سنوات إلى أن وصل إلى بغداد. هو يريد طلب العلم على يد من؟ ها؟ على يد الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة. فعندما وصل فإذا يفاجأ أن الإمام أحمد ممنوع من التحديث. كان في زمن الواثق ممنوع من التحديث تدريس، وجاء إلى بغداد وهو غريب، ماذا يصنع؟ يرجع؟ ماذا يعني؟ تصور نفسك مكانه، ماذا تصنع؟ 3 سنوات على ما وصلت وأنت تريد تطلب الحديث على يد الإمام أحمد، ثم تفاجأ بهذا الأمر. لكن انظر الصبر، صبر عجيب. فعندما سأل عنه أخبر بخبره، ذهب الإمام أحمد وطرق عليه الباب وخرج إليه الإمام أحمد وذكر له حاله، أنه رجل طالب علم جاء من الأندلس يريد طلب العلم. طيب أنا ماذا أصنع؟ قال ما سمعت. قال سمعت. فماذا صنع النبي؟ نظر إلى هذا الرجل، هو الآن في محنة. قال تأتي كل يوم تطرق الباب ثم تقول الأجر يا عباد الله، الأجر يا عباد الله. يعني ما معنى هذا الكلمة في بغداد؟ يعني أعطوني، سؤال يسأل، أعطوني خبز، أعطوني طعام، الأجر يا عباد الله. ويأتي بهيئة المسكين، المسكين فقير. قال ثم أدخلك البيت فأعطيك خبزا ثم أحدثك بالحديث والحديثين، أحدثك بالحديث والحديثين، ثم ينصرف. ثم شرط عليه الإمام أحمد أنه ما يجلس في مجلس، ما يجلس في مجلس فيه ماذا؟ فيه حلقة علم أبدا، حتى لا يشعر الناس أنه ماذا؟ أنه طالب علم. أخوان مكث على هذا سنوات، قيل سنة وقيل أكثر من ذلك، حتى جاء الفرج. كل يوم يأتي الإمام أحمد يعطي الحديث، أخذ منه بهذه الطريقة قيل 300 حديث بهذه الطريقة. سبحان الله، أمر صعب، مو سهل يا جماعة، مو سهل، لكن فيه صبر. عندما جاء الفرج ورجع الإمام أحمد للتحديث والتدريس، فكان إذا جاء بقي بن مخلد إلى مجلس الإمام أحمد قربه الإمام أحمد إليه وقال من سره أن ينظر إلى طالب علم فلينظر ماذا؟ ينظر إلى هذا. فتحتاج صبر. أنت اليوم الآن ما تصبر لا على حفظ صفحة، لا تصبر على مراجعة يومية، لا تصبر على وردك من القرآن، لا تصبر على ذكرك لله تعالى، لا تصبر على تعليم أولادك الخير، لا متى تصبر؟ متى تصبر؟ وأختم لأني أطلت، بارك الله فيك، أختم بأمر مهم يعيننا على اغتنام الأوقات عموما وهذه العطلة خصوصا. قصر الأمل. مشكلة الناس إخواني ونحن منهم، لماذا نفوت على أنفسنا أبواب الخير؟ لماذا إخواني؟ لأننا ننظر أن الأجل بعيد، نظر أن الفراق الدنيا ماذا بعيد، ولهذا نقصر، نقصر نقصر في كل شيء، في صلاتنا، في أذكارنا، في النوافل، في الفرائض، نقصر تقصير كبير، لأننا ننظر عندنا طول أمل، عندنا ماذا إخواني؟ طول أمل أننا في هذه الدنيا يعني نمكث ونطيل. والله لو قصر أملنا في الدنيا ما كان هذا حال. كان السلف سبحان الله يربون أنفسهم وأهليهم على قصر الأمل. كان واحد منهم إذا أراد أن ينام كان يستودع أهله، وكان إذا صلى لا ينتظر الفرض الآخر، وهذا ما ذكره ابن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فإحنا عندنا طلع يعني يقيل لأحد السلف من أئمة السلف صلى الظهر وكان عندهم رجل من أهل الخير فقدموه للصلاة فامتنع اعتذر فألح عليه قال أصلي بكم العصر. قال أصلي بكم ماذا؟ العصر. قال سبحان الله وهل تؤمل أن تعيش العصر؟ يعني أنت تؤمل أن تعيش إلى صلاة العصر؟ نعوذ بالله من طول الأمل. استعيذ بالله من طول الأمل. هذا يقوله من كان هذا حاله. طيب احنا اليوم عندنا أمل نصلي العشاء ونصلي الفجر وسنوات وعندنا مخططات وعندنا مشاريع وعندنا وعندنا وعندنا، هذا ما كان في قائمة وأرشيف السلف الصالح. إخواني قصر الأمل، لا تذهب في هذه الدنيا، والله الدنيا والعياذ بالله تفسد قلبك، تفسد قلبك وتغير وجهتك، فاحذرها، احذر الدنيا والله احذرها، لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف حتما على رغم يخليها. فعليك بأمر الله، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام أوقاتنا بالصالحات علما وعملا وقربة إلى الله تعالى، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كل خير، وأن يعصمنا وإياكم كل شيء، وأن يفتح علينا وعليكم أبواب الخير، وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا ونياتنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن استماع. وإياكم.